بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي هذه المرة يعني نقدم بأهمية دراسة السيرة، ولن نطيل يعني لأنه دايما المرة الأولى ففي مشاكل دايما عند الناس في النت والدخول وكلام زي كده، فيعني عشان ما يفوتش الناس كتير اللي ما حضرتش أو نسيت الميعاد أو كده مش هنطول المرة دي إن شاء الله. فنبدأ بإذن الله عز وجل في بعض النقاط في أهمية مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النقطة الأولى في هذه الأهمية هي معرفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا معرفة حقيقية. يعني كلنا عارفين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخير خلق الله وغير ذلك، لكنك تعيش بقى مع صفات النبي عليه الصلاة والسلام ومع أخلاقه ومع صفاته، فتحبه صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإيمان، ولن يكتمل إيمان المرء حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهمية دراسة السيرة هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم. ازاي بقى؟ فبنقول يعني هنذكر بعض النقاط، نستحضر كده النية واحنا ان شاء الله نتدارس السيرة عشان نعرف احنا ليه بندرس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اولا نعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الترتيب مش حسب الاهمية، يعني الترتيب كده كيفما اتفق. يعني معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كإنسان، يعني اصلا لو انت بس عرفت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كإنسان، إنسان عادي، لو هو حتى مش نبي وعرفته كإنسان كده هتحبه، فما بالك بقى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإذا عرفت النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان أحببته. زي إيه مثلا؟ يعني ما تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم أنه كان رسول من عند الله سبحانه وتعالى وكان نبي عليه الصلاة والسلام وكان حاكم للأمة وكان قائد الجيوش كل دوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدب الشاه ويحيك الثوب ويخصف النعل. يعني تشوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيفعل هذه الأفعال. يعني النهاردة هل تتخيل مثلا وزير من الوزراء أو محافظ أو أي إنسان له قدر في قومه ممكن يحلب مثلا شاه؟ لو هم عايزين يشربوا مثلا يحلب لهم اللبن، ممكن مثلا جلابيته اتقطعت او قميصه اتقطع يقوم رايح يخيط الزرار او يعمل الكلام ده؟ ممكن مثلا جزمته اتقطعت يجي هو يخيطها بنفسه؟ فديت من يعني من تواضع النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مره مع الصحابه، ده امتى؟ ده فتح مكه، والنبي عليه السلام مع المقنعين من الصحابة اللي هم لبسوا الأقنعة يعني الحديد ورجال الأشداء وقائد الجيوش الإسلامية صلى الله عليه وسلم، ورايح على مكة ليفتحها صلى الله عليه وسلم. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر أمه كما في حديث كما في صحيح مسلم، زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. طب واحد بقولك تفكر في النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان، يعني إنسان بيزور قبر أمه صلى الله عليه وسلم. شوف مشاعره الرقيقة صلى الله عليه وسلم أنه زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، يعني بكى لدرجة أن الناس اللي حواليه عيطت وبكت من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لأمه. فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزورها أو أن أزور قبرها فإذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فانت تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم قائد الجيوش الإسلامية صلى الله عليه وسلم وماشي في وسط 1000 من المقنعين، يعني زي القوات الخاصة كده او يعني كبار الجنود او كبار القادة، ويمر على قبر امه. يعني تخيل مثلا لو قائد جيش من الجيوش العظمى في الحرب العالمية مثلا ولا حاجة، ومعدي مع الجنود بتاعته على قبر امه، هيعمل ايه؟ هيكسف اصلا يقول لهم ده قبر امي وعايز ازور قبر امي، يقولوا عليه ايه وكلام. ولو راح فعلا مش هيقدر يبكي وهيمسك دموعه ويوريهم البأس والقوة والصلابة ومش عارف ايه والكلام ده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه صلى الله عليه وسلم وبكى صلى الله عليه وسلم لما زار القبر، وابكى من حوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسمي اشياء. يعني النبي عليه السلام من جوانب الانسانية في حياته عليه الصلاة والسلام انه كان يسمي الحاجات بتاعته. يعني ايه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم له سيوف، فكان له 9 اسياف عليه الصلاة والسلام، كان بيسمي كل سيف باسم. كان اول سيف اسمه مأثور، وهو اول سيف ملكه صلى الله عليه وسلم وورثه من ابيه. وكان له سيوف اخر منها ذو الفقار، وممكن تقول هذه الفقار وذو الفقار بالفتح الفاء وكسرها يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي السيف، تمام. وكان له ادرع، الدرع اللي هو بتلبس ايه على الصدر او على الجسم عشان يقي من الضربات يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي درعه ذات الفضول، كان له درع اسمها ذات الفضول، وديت هي التي رهنها عند اليهودي قبل موته صلى الله عليه وسلم. كذلك كان له جعبة، جعبة دي اللي بتحط فيها الايه الاسهم، كان عنده جعبة اسمها القافور، تمام. احنا مش مهم الاسماء، يعني مش شرط تضبطوا الاسماء، انا بس بديكوا الفكرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسمي الحاجات بتاعته، تمام. وده من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ويسمي اسماء جميلة. كان له خيل كان يسميهم، كان له خيل اسمه السكب واللحيف وسبحة وغيرهم، يعني هم 7. وكان له حمار اسمه عفير، تمام. وكان له ابل منها القصواء المعروفة، طبعا القصواء دي يمكن اشهر حاجة يعني. فده يعني من حسن يعني صفات وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يسمي كل حاجة. يعني مثلا لو جينا نطبق الكلام ده، ان الواحد يسمي عربيته باسم، يسمي الالم بتاعه، ويسمي الجهاز بتاعه بتاع الكمبيوتر مثلا، يسمي كل حاجة باسم كده، واسم جميل مش اسم ويتناسب مع الشيء نفسه. يعني يسمي الحاجة مثلا ايه، عربية مثلا كده يسمها زي بعض الاخوة مثلا كان عنده عربية وكان ربنا سبحانه وتعالى مبارك له فيها، كان يسميها بركة مثلا، كان تعطل وتتصلح لوحدها وحاجات غريبة زي كده، تمام. يعني كل الانسان يسمي ايه حاجته، وده من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي مثلا عمامته، يعني حتى العمامة كان يسميها، له عمامة كان يسميها السحاب وكساها علي رضي الله عنه. فده من خلق ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان. يعني كل دي النقطة دي تحت ايه، تحت بند ان احنا بنعرف النبي عليه الصلاة والسلام كإنسان كي نحبه صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كقائد. الناس اللي ما حضرتش من الاول، احنا بنتكلم على اهمية دراسة السيرة. البند الاول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه، فقلنا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان ده رقم 1، يعني 1 في ألف، ألف اللي هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم محبته، 1 فيها معرفته كإنسان صلى الله عليه وسلم، 2 معرفته كقائد صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائد، ومع ذلك يتعامل مع الجند ومع الصحابة تعامل غريب جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، صحيح مسلم الحديث، لا في المسند احمد الحديث، ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مع، يقول عبد الله بن مسعود، كنا في غزوة بدر كل 3 منا على بعير، يعني كل 3 بيركبوا ايه جمل، كان علي وابو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان اللي مع النبي عليه الصلاة والسلام على بعير 1 من سيدنا علي وسيدنا ابو لبابة، 3 يعني هما الاثنين والنبي عليه الصلاة والسلام بيعملوا ايه، راكبين بعير 1. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وعلي وابو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، هما 3 راكبين بعير 1. فكانوا بيعملوا ايه، بيقسموا تلت الطريق. يعني مثلا طريق 120 كيلو مثلا، يبقى كل واحد ايه يركب 40 كيلو ويمشي 80 كيلو. فكانوا بيقسموا كل شويه مرحله، يعني يركبوا مثلا ساعه ويريحوا وهكذا، كل واحد يركب ساعه وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عقبه اللي هو الفتره اللي هيتعاقب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقى هيمشي فيها، اي واحد يعني سيدنا علي المفروض ان هو اللي هيركب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اركب انت يا رسول الله، اركب يا رسول الله حتى نمشي عنك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انتما باقدر على المشي مني وما انا باغنى عن الاجر منكما، صلى الله عليه واله وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يعني في وسط اصحابه لا يعني يتميز عنهم بشيء، يعني يتعامل معهم وكانه واحد من ضمن الجيش، يعني هنمشي يبقى نمشي كلنا، هنركب يبقى نركب كلنا، مش هو يركب والناس تمشي، لا. ده من معرفه النبي صلى الله عليه وسلم كقائد تواضع. ايضا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كقائد، طبعا يوم الفتح النبي عليه الصلاه والسلام يدخل في فتح مكه وهو مطأطئ الراس حتى ان لحيته تكاد تمس ظهر البعير او البغله التي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم موطي راسه ومتواضع لله جدا، فرغم ان هو داخل في مكان العز والشرف له ولقومه، يعني هو خلاص بقى قومه اللي اخرجوه وطردوه وقالوا عليه مجنون وقالوا عليه شاعر وقالوا عليه كاهن وفعلوا فيه كل الافعال وحربوه، بعد ده كله انتصر عليهم ودخل بقوته ونصرة الله عز وجل ثم الصحابة له، وفي هذا الموطن بقى موطن الفخر واليوم الملحمة دوت، لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هو يوم المرحمة واليوم تعظم الحرمة، ويدخل متواضعا صلى الله عليه وسلم إلى مكة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسميه كثيرة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كقائد أيضا في غزوة حنين، دي كلها حاجات إن شاء الله نمر عليها. أما كما قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فالصحابة دخلوا بيقولوا بقى لن نهزم اليوم من قلة، وداخلين بقى بقوتهم وعتدهم، فإذا بالجيش ينفض، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على بغلته البيضاء صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على الناقة واستنصر وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ثم صفهم، والحديث في مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يعني الناس دايما ايه لو قائد في وسط الجنود او وسط الرجالة بتوعه يعني وحصل مشكلة تلاقيه هو ايه يحافظ على نفسه ويبعت الايه الرجالة او الجنود اللي معاه هم اللي يواجهوا الخطر، لا النبي صلى الله عليه وسلم هم فروا وهو واقف يجابه هو الخطر وحده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمع كثيرة. فتحب النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان، تحب النبي صلى الله عليه وسلم كقائد صلى الله عليه وسلم. أيضا من اللمحات اللي تمر معانا في دراسة السيرة معرفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرة كمعلم ومربي، يعني كما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني ما حدش ايه يخوفه ولا يخليه يقطع بولته، دعوه فتركوه حتى بال. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، يعني بعد ما خلص الراجل بال في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام ما خلاش حد ايه يخليه يضطرب ولا يقطع عليه كلام، لا ساب الراجل لما خلص خالص، ثم دعاه صلى الله عليه وسلم فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه البول والقذر، انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني الموضوع بمنتهى البساطة ان النبي صلى الله عليه وسلم الف قلبه، ما سابوش ان هو ايه ما خلهمش يكلموه هو بيبول، ولكن سابه لما اتم بولته، واشعره بحرصه عليه، يعني ان هو خايف عليه مش عايزه يتخض ولا كده، لا سابه اما خلص خالص وجابه صلى الله عليه وسلم، واشعره بخفة التبعة، يعني ما حسوش بقى ان هو عمل جرم لا يغتفر وحاجة مش ممكن وبتاع، لا قال له ايه لا خلاص هاتوا شوية مية وكبوا عليه والموضوع خلص على كده. فكان نعم المعلم صلى الله عليه وسلم. وايضا في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم، فسيدنا معاوية بن الحكم ما كانش يعرف ان الايه ان الكلام نهي عنه في الصلاة، كان بيتكلم عليه في الصلاة وخلاص حرم الكلام وهو ما يعرفش. فدخل الى الصلاة فقال: بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، يعني هو عطس فسيدنا معاوية قال له يرحمك الله، فرماني القوم بابصارهم، كل الناس بصت له، فقلت وافك لامياه ما شأنكم تنظرون الي، يعني بصوا لي ليه؟ فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم، عايزين يسكتوه بخبطوا ايه بايدهم على رجليهم كده، فلما رأيتهم يصمتونني سكت، لكني سكت، يعني سكت بقى وخلاص، وقال ما اسكت اما اشوف الموضوع ده ايه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بقى سيدنا معاوية: فبأبي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما عملش في اي حاجة خالص تسوءه. قال: ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فيعني علم سيدنا معاوية بمنتهى اللطف والبساطة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم المعلم ونعم المربي صلى الله عليه وسلم. فدي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان، كقائد، كمعلم ومربي. كذلك أيضا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب لصحابته، فشوف بقى الصاحب بتعامل مع أصحابه إزاي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بكف سيدنا معاذ بن جبل ويقول، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول لسيدنا معاذ: يا معاذ إني أحبك في الله. تخيل رقة النبي عليه الصلاة والسلام ومشاعره مع أصحابه عاملة إزاي. النبي عليه الصلاة والسلام يبقى في غزوة، وغزوة ذات الرقاع، وراجع سيدنا جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاي على الجمل بتاعه، فالجمل بتاعه ضعيف. يقول: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي، كل شويه الناس تعدي وهو الجمل بتاعه ضعيف، عمال ايه يرجع لورا، يعني الناس تسبقه وهو يرجع لورا، يتاخر كل شويه بسبب ان الجمل بتاعه ضعيف. فبيقول: جعلت اتخلف، يعني كل شويه ارجع لورا ارجع لورا، كنت في الاول بس الناس بتسبقني، فابقى في الاخر في الاخر، حتى ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوف من حسن ادب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اخلاقه مع صحابته ان هو بيمشي ورا، ما يمشيش هو قدام، فالناس كلها تسرع تبقى عايزه مع النبي تبقى قدام، فايه فالناس كلها تجري، فيجي الضعيف والراجل الكبير والكلام ده يبقى ورا، ما حدش عارف عنهم حاجه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو ورا، فيقوم الناس تمشي وهي مطمنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وراها ومحدش يسبق حد ولا كده، من حسن برضو ايه يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا جابر، ايه اللي عمل فيك كده، انت ايه اللي جابك متاخر كده؟ فقلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذه. قال: أنخه. قال: فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع عصا من الشجرة. ففعلت، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها نخسات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاب ايه عصايا ونخس بها. فقال ثم قال: أركب. فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتبيعني جملك هذه يا جابر؟ فقال: قلت بل أهبه لك. يعني سيدنا جابر مش عايز يكسر يعني مشاعر سيدنا جابر، يعني سيدنا جابر كان فقير وعنده جمل تعبانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ايه مش مثلا يقول له خلاص بقى ايه والله انت شكلك يا جابر ايه ما عندكش فلوس وبتاع، خد الالف جنيه ديت او الالف دينار ديت ليك هدية. لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيعامله معاملة فيها رقة، ازاي يقول له الجمل بتاعك ده ممكن تبيعه لي يا جابر؟ فسيدنا جابر يقول له: يا رسول الله انت عايزه خده، ده انت يا رسول الله احسن حاجة عندي تاخدها وانا هبقى فرحان، وما اخذت خير مما تركت، وما اخذت خير مما تركت. فيقول بل اهبه لك، يعني خد يا رسول الله مش عايز فلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، ولكن بعنيه، يعني بيعه ليا. فسيدنا جابر جه ينزل مع على الجمل بقى ويديني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا خلاص ايه اركبه زي ما انت لحد ايه لحد المدينه. فسيدنا جابر لما وصل المدينه، اول ما وصل قام واخد الجمل وراح ربطه عند بيت النبي عليه الصلاه والسلام ومشى. يعني حتى ايه برضو سيدنا جابر مش مثلا ربط الجمل بقى وخبط على النبي عليه الصلاه والسلام يقول والله الجمل بره اهوت بقى ايه وكلام زي كده، لا، من حسن خلقه ان هو ايه ساب الجمل ومشى، والنبي عليه الصلاه والسلام قام بعت له الفلوس والجمل مع سيدنا بلال. يعني شوف حتى من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام انه لما اختار حد يبعت الفلوس والجمل معاه ما جابش مثلا سيدنا ابو بكر ولا جاب سيدنا عمر ولا جاب سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولا جاب حد من ايه من اغنياء الصحابة، عشان سيدنا جابر ايه برضو حالته المادية ضعيفة وكده فهيكسف منه، لا اختار له سيدنا بلال اللي هو كان عبد واعتق فيبقى ايه يعني قريب منه ما يكسفش منه ولا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل الصحابة كصاحب محب لهم، واحد صاحب بيحب صحابه، فتحب النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كزوج. حاجات كتير بقى جدا في حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، منها ان النبي عليه الصلاة والسلام لما مثلا جت سيدة عائشة في يوم وحبت تحكي له قصة ام زرع، عارفين طبعا ام زرع الحديث طويل جدا، وسيدة عائشة تحكي له اجتمع مش عارف كم مرأة في بيت وكل واحدة تحكي قصة جوزها، والنبي عليه الصلاة والسلام كل دوت وهو ايه يصبر ويسكت، بل بالعكس يستمتع بحديث سيدة عائشة ده، مع انه حديث النساء ده مش ممتع خالص يعني، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يظهر اهتمامه وينقي احسن واحد احسن زوج لزوجاته في القصة كلها اللي هو ابو زرع اللي هو طلق ام زرع، ويقول لها انا لك كابي زرع لام زرع غير انه طلقها ولست بمطلقك، يعني حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه. النبي عليه الصلاة والسلام كأب، يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام لما تدخل عليه السيدة فاطمة في أي وقت فيقبل بين يقبل جبينها ويقول مرحبا بأم أبيها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعدي في أي وقت يقابل السيدة فاطمة دخل عليه هو معدي لقاها في أي وقت يقابلها يقوم بايسها ويقول لها مرحبا بأم أبيها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة فاطمة بقى أنجبت الحسن والحسين عيال صغيرة، يعني طفل عنده مثلا 3 4 5 سنين، وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يجي يصلي فيجوا ايه يطلعوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ويركبوا على ظهره كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتركهم تماما لما يطلعوا على ظهره لحد ما هم نفسهم يزهقوا وينزلوا وبعدين يقف، ما يزقهمش بقى وهو بيصلي ولا يدفعهم بعيد ولا ينهارهم وكلام زي كده، يعاملهم بمنتهى اللطف والحب عليه الصلاه والسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كجار، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما مرض ابن اليهودي جار النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويدعوه للإسلام ويسلم على يديه صلى الله عليه وسلم، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهلل ويستنير وجهه كالبدر من شدة الفرح لإنقاذ ابن جاره اليهودي من النار. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كنبي وكرسول، يعني دي بقى لوحدها باب كبير جدا. كل دي طبعا يعني معانا بقى ان شاء الله يعني حوادث واشياء كثيرة جدا في كل نقطة من النقاط دي هنقف عليها واحنا ماشيين في السيرة ان شاء الله، بس احنا بنقول كده سرد سريع لفوائد دراسة السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كنبي وكرسول، يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان حرصه على امته صلى الله عليه وسلم، حبه لامته. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ليلة ويدعو الله عز وجل فيقول يا رب امتي امتي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا جبريل ينزل له من السماء فيقول ان الله سيرضيك في امتك ولا يسوءك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان له دعوة واحدة مستجابة، يعني تخيل ان انت ليك دعوة مستجابة، او ابوك او عمك او خالك او اي حد تعرفه او قريب ليك ليه دعوة مستجابة، هيدعيها لمين؟ هيدعيها لنفسه لولاده للناس اللي فضل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم دعوته المستجابة ادخرها شفاعة للامة كلها، كان ممكن يدعي يبقى اغنى الناس عليه الصلاة والسلام معاه فلوس كتيرة جدا، لكنه رضي ان يبيت على الحصير فيؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم ويضرب صلى الله عليه وسلم في المعركة حتى يعني يشج رأسه ويدمى عقبه وتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو على بالنصرة والتمكين ولكن يدعو لك بالشفاعة يدخرها شفاعة. كان ممكن يدعي ان الكفار كلهم يبادوا ويبقى مفيش الا مسلمين على وجه الارض والموضوع خلص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة شفاعة يوم القيامة لأمته صلى الله عليه وسلم. كذلك بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له لعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتل نفسه من حرصه على الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. فكل دي من النقاط اللي معانا في مدرسة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان كقائد كمعلم ومربي كصاحب كزوج كأب كجار كنبي ورسول. اخر حاجة هذكرها هي حب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته كعابد لله، يعني عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى، غير النبوة بقى والرسالة والكلام ده كله، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته، يعني وهو عبد قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقف الليل يصلي حتى تدمى قدماه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم العبادة أثرت في جسده، إن رجليه بقت زي ما احنا بنقول كده فلات فوت، يعني تساوت بالأرض من كثرة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بكاءه صلى الله عليه وسلم، يعني تخيل سيدنا سيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها في ليلة فيقول لها زريني أتعبد لربي، فيظل النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ويصلي ويبكي حتى جاء وقت الفجر، فسيدنا بلال يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتعبد فيلاقيه بكى حتى بل لحيته وبل ثوبه وبل الثرى. تخيل واحد قاعد بيعيط لما لحيته اتبلت، هدومه اتبلت، الارض اتبلت، دموعه عامله ازاي. فسيدنا بلال رضي الله عنه لما يرى هذا المنظر يقول انت يا رسول الله، يعني انت بتعمل كده، امال احنا هنعمل ايه؟ يعني اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام بيبكي كل هذا البكاء، امال اللي زينا يبكوا ازاي؟ فسيدنا بلال قال له كده انت يا رسول الله، انت اللي بتبكي كده، امال انا اعمل ايه؟ فقال انت يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ده انت ما عندكش ذنوب يا رسول الله بتبكي عليها، امال انا اعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كثيرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صيامه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله عز وجل على كل احيانه، في كل وقت تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل، يستغفر في المجلس الواحد 70 مره، يعني الواحد لو عد استغفر في اليوم كم مره ما يلاقيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد بس 70 مره استغفار صلى الله عليه، وهو عنده ذنوب ايه عليه الصلاه والسلام عشان يستغفر لك كل هذا الاستغفار؟ لكنها عباده لله، محبه لله، خضوع لله، تذلل لله سبحانه وتعالى. فعباده النبي يبقى تحب النبي صلى الله عليه وسلم كعابد لله، تحب النبي صلى الله عليه وسلم كانسان، تحبه كقائد، كمعلم، كمربي، كصاحب، كزوج، كاب، كجار، كنبي ورسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل دي في النقطه الاولى اللي هي من اهميه دراسه السيره، معرفه النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. يبقى تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بجد بقى، مش مجرد اسم ومجرد حوادث كده ما انتش فاكر هي ايه، لا تعرفه بجد، تعيش معاه مع سيرته صلى الله عليه وسلم فتحبه بجد. ديت من ايه، من النقطه الاولى وهي معرفه ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم. النقطه الثانيه من اهميه دراسه السيره معرفه مراحل الدعوه والتطبيق العملي لاحكام الاسلام، يعني من ثمار دراسه السيره ايضا معرفه مراحل الدعوه، يعني ان انت تعرف كل مرحلة من مراحل الدعوة ما هي وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معها. يعني مثلا جهاد، مثلا جهاد بالسيف وقتال شرع على 4 مراحل هتأتي معنا إن شاء الله في دراسة السيرة، كل مرحلة لها حكمها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حرم عليهم الجهاد تحريما، حرام يحملوا السيف وحرام يقاتلوا الأعداء، حرام، كما قال الله عز وجل في سورة النساء لم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يبقى في مرحلة ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكف الإيه، بكف الأيدي، يعني ما تغيرش باليد، المرحلة دي هي كده فقهها كده. وطبعا هيأتي معنا بقى كلام العلماء في إن المراحل ديت مش منسوخة، النسخ اللي فيها يعني كل حالة مطابقة لحالتها، يعني اللي في حالة كحالة الاستضعاف اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها هو الصحابة في المرحلة التي حرم عليهم الجهاد يبقى الجهاد حرام، المرحلة التي أوجب الله عز وجل فيها الجهاد تبقى الجهاد واجب، كل مرحلة لها حكمها والمراحل دي ليست منسوخة. والكلام ده بقى إن شاء الله نستفيد فيه في موطنه، يعني بس المسألة نحن نعرف مراحل الدعوة وكل مرحلة كيف نتعامل مع الواقع ومع فقه الواقع وكيف نتعامل مع ذلك. فديت ايضا من فوائد واهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرة. ايضا من اهم فوائد دراسة السيرة هي الفهم الصحيح للقرآن والسنة. يعني ايه؟ يعني في ايات واحاديث في القرآن، ايات في القرآن واحاديث في السنة ممكن لو قرأتها خارج الاطار وخارج السياق التاريخي او السياق اللي هو في السيرة ما تفهمش هو ايه المقصود بالاية دي اصلا. يعني انت لما تيجي تقرأ مثلا في ايات المغازي في سورة الحشر وسورة آل عمران وغيرها من الصور اللي بتتكلم على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، الايات اللي انزلت في الانفال وفي التوبة وفي غيرها في عقب قبل او بعد غزوة من الغزوات، وتعالج امراض القلوب التي ظهرت في الغزوة، او الاخطاء التي ظهرت في الغزوة، او الفهم الاخطاء في فهم سنن الله في الكون في الغزوة، او في تصرف الصحابة او النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت مش فاهم السيرة والموقف هتقرأ الآية وانتش فاهم هي بتقول ايه. يعني مثلا اما تقرأ مثلا سورة آل عمران وبتكلم على غزوة احد، وتجد قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فمثلا لو انت مش عارف السياق بتاع الآية مش هتبقى فاهم برضو ايه الموضوع. لكن اما تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام الآية دي انزلت لما النبي عليه الصلاة والسلام في وسط المعركة، ويجي واحد من المشركين ويحفر حفرة ورا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدفع عن نفسه، فالحفرة تبقى وراه، فبرجع النبي صلى الله عليه وسلم بظهره فيقع في الحفرة وترتطم رأسه بالحجر صلى الله عليه وسلم وتكسر ثناياه، ويأتي رجل بسيف فيضرب على مغفر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي بيسموه الخوذة على الرأس، فتدخل في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويشق رأسه، وتدخل حلقات المغفر في خد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الموقف دوت الرهيب دوت، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها في وسط العدوان الرهيب على ذاته صلى الله عليه وسلم دوت، والجروح والدم وكل ده، يقول كلمة فيعاتبه الله عز وجل عليها ويقول له ليس لك من الأمر شيء. مش انت اللي تحدد مين اللي يهتدى ومين لا يهتدى ومين اللي يفلح والذي لا يفلح. انت بتقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يعاتبه الله عز وجل فيها ويقول له ليس لك من الأمر شيء، او يتوب عليهم. قد يتوب الله عز وجل على هؤلاء الذين أدموا وجهك وشجوا رأسك، قد يتوب الله عز وجل عليهم، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هم فعلا ظالمون، لكن الهداية والاجتباء بيد الله وحده، ليس لك من الامر شيء. فما تقرأ الاية بقى وانت عارف الحدث ده في السيرة تبقى استشعارك للاية مختلف، معيشتك للاية مختلفة، فهمك للاية مختلف، خشوعك وانت بتقرأ الاية مختلف. فاذا من اهمية دراسة السيرة الفهم الصحيح للقرآن والسنة. كتير بقى آيات أخرى مثلا زي في سورة النساء، أما ترى أما مثلا آيات أما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه يتكلم معه أو يخاطبه يكلمه في الرجل اليهودي، القصة اللي هي معروفة، الصحابي اللي سرق درع أو سرق شيء وخرج استودعه أمانة عند يهودي، فتتبع الصحابة أثار الدقيق اللي هي خارجة، كان الشيء ده يعني صاحبه حطه في دقيق، فالدقيق وقع فلقى اثر الدقيق انتهى عند بيت اليهودي، فخلاص يبقى اليهودي هو اللي سرق. فالله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابي هو اللي سرق واليهودي هو البريء، والله عز وجل يبرئ اليهودي وينصره على الصحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم تنزل له الايات لتحكم بين الناس بالحق فلا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختنون انفسهم. اما تقرا الايات دي بقى وانت عارف القصه يبقى خشوعك عامل ازاي وتدبرك وفهمك للايات مختلف تماما لو انت بتقرا الايات وما انتش فاهم القصه اصلا. تمام. لما تقرا مثلا في سوره الحشر الم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، وتعرف ان دولت هم ايه المنافقين اللي تولوا اليهود والنصارى، وازاي كان علاقتهم في سوره الحشر، وتعرف الايه القصه بالظبط، وتبقى تقرا الايات وانت فاهمها ومتدبرها ومعايشها، موضوع تاني خالص. فاذا من اهميه دراسه السيره المعايشه والفهم الصحيحين للكتاب والسنه. معايا يا شباب؟ ايضا من اهميه دراسه السيره من اهميه مدرسه السيره ترسيخ اليقين في وجود النموذج التطبيقي الصحيح للقرآن والسنة والشريعة الإسلامية ككل. يعني إيه؟ يعني من الأشياء العلمانيين وأعداء الإسلام يريدون أن يرسخوها في فهم وفي نفسية خلفية المسلمين أن عمر الإسلام متطبق تطبيق صحيح. عايزين يقولوا كده، عايزين يوصلوا الناس أن الإسلام اللي انتوا بتكلموا عنه ده مش موجود وما حصلش ولا اتطبق ولا هيتطبق. هما بيحاولوا دايما يرسخوا الفكره دي ان مفيش اسلام اصلا طبق قبل كده والاسلام ده لا يمكن تطبيقه. فاحنا بقى ما ندرس السيره ونعرف سيره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه من بعده، نعرف ان الاسلام طبق افضل تطبيق، بل تطبيق مثالي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه من بعده. تمام. فالترسيخ وجود النموذج التطبيقي للقرآن والسنة وأن الشريعة الإسلامية فعلا قابلة للتطبيق مش مجرد الدعاء، لا ده طبقت بحق وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها الصحابة وكانوا في أحسن التطبيق، ونضحض هذه الشبهة ويكون عندنا ثقة ويقين في أن القرآن والسنة والشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق النموذجي كما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك من فوائد دراسة السيرة إيجاد القدوة والأسوة الحسنة في حياتنا العملية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما الإنسان بقى يعني يمرن ويمرن نفسه يعني على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الجيران ومع الناس ومع الزوجة ومع الأولاد ومع الإخوة اللي هما يعني أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومع أزواجه ومع أبنائه ومع جيرانه ومع مدعويه ومع مقوديه ومع كل بقى، تشوف المواقف دي كلها وتبدأ فعلا تعيشها وتتدبر فيها، تيجي انت بعد كده بقى تجد لنفسك أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تيجي بقى تعمل موقف فتبدأ تفتكر ان النبي عليه السلام وضع في مثل هذا الموقف فكان تصرفه كذلك، عمل كده يبقى انت تعمل زيه، قال ذلك فتقول مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، ده حصل له كذا فعمل كذا تقوم تعمل زيه عليه الصلاة والسلام، فتجد فعلا أسوة عملية وقدوة في حياتك العملية اليومية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته صلى الله عليه وسلم. آخر نقطة معانا النهاردة وهي معرفة عظمة الإسلام والدفاع عنه. يعني ايه؟ يعني أنت ما تدرس بقى التطبيق العملي للقرآن والسنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتبدأ أنت مش بقى محتاج ان انت كل شبهة تقابلك تبدأ تدور الكلام ده فين في السنة وفي القرآن، لا ده انت اصلا عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في تطبيق القرآن والسنة، فتبدأ ان انت لما تيجي شبهة انت على طول مستحضر ان الشبهة دي غلط والرد عليها كده من غير اصلا ما ترجع للكتب، انت عايش مع السيرة فاهم فهم صحيح، عارف ان من اما تيجي مثلا الناس يتكلموا على وضع المرأة في الإسلام وكلام زي كده، انت اصلا من مدرستك للقرآن والسنة والسيرة عارف ان اول شهيدة كانت امرأة، ان اول من اسلم كانت السيدة خديجة كانت امرأة، ان اول من ضحى، ان من اعظم التضحيات كانت السيدة سمية التي قتلت والسيدة خديجة اول من اسلم، وتعرف بقى ايه وضع المرأة الحقيقي في الإسلام والسيدة أم عمارة وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، والمواقف اللي هتمر معنا كتير جدا، والنساء الصحابة وتضحياتهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هتشوف بقى عامل إزاي. ما انتش محتاج تجيب كتاب بيكلمك عن وضع المرأة في الإسلام ولا كلام زي كده عشان ترد، لا ده انت أصلا عايش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لقدر المرأة، فمش محتاج اصلا ترد على الشبهه دي. اما تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته صلى الله عليه وسلم وتعرف كل موقف النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز فيه ازاي وكان متجوز دي ليه، والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا وهو في عنفوان قوته ويعني شبابه صلى الله عليه وسلم عنده 25 سنه يتجوز امراه اكبر منه اللي هي السيده خديجه، وبعد كده يتزوج، يبقى ده اصلا راجل بيتزوج، وتعرف بقى فعلا كل موقف ليه النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز دي وليه اتجوز دي وليه جوازه كان تكريم لدي وليه القوم دي ودعوه لدول، وفعلا لما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في هؤلاء انما تزوج لله، وتعرف كل موقف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تزوج لله سبحانه وتعالى لا لنفسه ولا لشهوته صلى الله عليه وسلم ابدا، بل لله سبحانه، عبودية لله، فتدافع النبي صلى الله عليه وسلم وانت واثق من كلامك وفاهم ليه اصلا، مش مجرد كلام بتردده، لا انت فاهمه الفهم الصحيح، فتدافع عن كل هذه الشبهات وغيرها. كل دي كانت مقدمة في لماذا نتدارس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمعرفة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ده رقم واحد، وقلنا تحته نقاط منها معرفته كإنسان صلى الله عليه وسلم وحبه، معرفته ومحبته كقائد، معرفته ومحبته كمعلم ومربي، معرفته ومحبته كصاحب، معرفته ومحبته صلى الله عليه وسلم كزوج، معرفته ومحبته صلى الله عليه وسلم كأب، معرفته ومحبته صلى الله عليه وسلم كجار، معرفته ومحبته صلى الله عليه وسلم كنبي ورسول، معرفته ومحبته صلى الله عليه وسلم كعابد لله، معرفته يبقى ديت ايه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية معرفة مراحل الدعوة وتطبيق العملي لأحكام الإسلام. ثالثا الفهم الصحيح للقرآن والسنة، إذ من القرآن والسنة ما لا يفهم الفهم الصحيح إلا بمعرفة السيرة. كذلك رابعا ترسيخ وجود النموذج التطبيقي للقرآن والسنة والشريعة الإسلامية ككل، وان دي مش أوهام ولا حاجات احنا بنحلم بيها، لا طبق الإسلام وطبق القرآن والسنة التطبيق الصحيح على يد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة من بعده، ونريد أن نعود لهذا التطبيق الصحيح الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، إيجاد القدوة والأسوة الحسنة في حياتنا العملية ومواقف الحياة. سادسا، معرفة عظمة الإسلام والدفاع عنه على الوجه الصحيح. دي كانت مقدمة معنا النهاردة عن أهمية دراسة السيرة وعظمة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا ندرس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. حد عنده أسئلة؟ سؤال بيقول هل يشرح الشيخ من كتاب معين؟ لا، احنا ان شاء الله يعني باذن الله ننتقي مواقف ووقفات او احاديث في السيرة، مش هنعدي على السيرة كلها لانها طويلة جدا ان شاء الله، بس هنوقف كده في كل ايه مرحلة على مواقف او غزوات، واحنا ماشيين كده مش هنعدي على السيرة كلها استقصاء يعني، ان شاء الله ننتقي مواقف ووقفات ايه تربوية ان شاء الله باذن الله عز وجل. لو عايز كتاب تشتريه طبعا في كتب كتيرة جدا، من اجملها وايسرها كتاب الرحيق المختوب، وكتاب مشهور جدا للمبركفوري، كتاب رائع عن السيرة، وهتلاقوا ان شاء الله معظم ان لم يكن كل المواقف اللي انا هذكرها هتلاقوها في الكتاب ده ان شاء الله. يعني هو كتاب لو انت اشتريته واحنا اتكلمنا عن موقف مثلا في السيرة عايز ترجع تشوفه في الكتاب هتلاقيه ان شاء الله، فهو كتاب حلو وجميل جدا ومن اجمل الكتب ومن الكتب التي القى الله عز وجل لها قبولا في الارض. يعني في كتب تانية كتير، كتاب الشيخ احمد فريد، كتاب الصلابي، كتاب غيره، بس وكتاب ايه وكتاب هذا هو الحبيب يا محب، كتاب جميل جدا برضو، بس من افضل الكتب اللي انا انصح بيها يعني كتاب ايه الرحيق المختوم. يجوز تسمية الاشياء؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي اشياء، يعني ممكن الانسان يسمي عربيته ويسمي الكوباية بتاعته ويسمي الحاجات ديت، والدورة كل خميس ان شاء الله باذن الله في تمام الساعة 9، واللي هيتأخر هيفوته بقى، وان شاء الله بنسجل بس ربنا ييسر بقى ونلحق نرفع تسجيل قبل الدرس اللي بعده. تأخير الدرس ساعة ليكون 10 لنسهل حضور اخواتنا في المغرب ان شاء الله باذن الله، يكون ذلك ان شاء الله، بس ايه يعني مش المرة الجاية، المرة الجاية نتفق على الميعاد ان شاء الله، احنا فعلا محتاجين نأخر شوية لان العشاء تقريبا بتخلص 9:15، فلو في حد وراه ميعاد او حاجه بعد العشاء هيبقى من الصعب عليه فعلا انه يحضر 9، فان شاء الله ناخره، بس المره الجايه ان شاء الله مع 9 باذن الله. هل في اختبار؟ حسب بقى رغبه الناس، يعني لو الناس فعلا عايزه تمتحن نمتحنها ان شاء الله. ما معنى سلسله في السيره؟ يعني سلسله يعني هنكمل السيره ان شاء الله. إن نريد أن نمتحن، طيب يعني كلام امتحانات ده إن شاء الله كلام سابق لأوانه، إن شاء الله ما نخلص بس الأول نشوف مين اللي عايز نمتحن، لو في عدد كويس هيمتحن نمتحن إن شاء الله. مع إيه الأحداث السيرة كده نبدأ إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة بإذن الله هنتكلم على بدء الوحي إن شاء الله بإذن الله، وكيف كانت الحالة قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في عجلة سريعة، ثم كيف بعث الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الامتحان حسب رغبة الناس، يعني لو خلصنا وفي مثلا 5 فيما فوق عايزين يمتحنوا هنمتحنهم ان شاء الله باذن الله، اللي مش عايز يمتحن ما فيش مشكلة ان شاء الله. الدرس يسجل ويرفع على الموقع ان شاء الله، بس يعني بتأخر شوية لما يتمنتج يعني. تمام يا شباب؟ حد عنده سؤال اخر؟ جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.